سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لما أنزلنا حلقتنا الماضية المعنونة مع الميرزا غلام أحمد القادياني في كتابه مواهب الرحمن، لما أنزلنا تلك الحلقة شمر أحد الأحمديين عن ساعديه وقال أو كتب هذا التعليق على حلقتنا، كتب: أقسم بالله إنك كذبت أكثر من كذبة في هذا الفيديو وكذلك الفيديو السابق، أي الفيديو الأول الذي كان عن حياة أحمد القادياني الذي هو مختصر. فهذا يدعي ويقول بأنه أنا كذبت عدة كذبات. هذا هو التعليق أمامكم، يمكن أن تقرأوه: أقسم بالله أنك كذبت أكثر من كذبة في هذا الفيديو وكذلك الفيديو السابق. وقد رد عليه بعض الأخوة قائلين له: ما هو الكذب؟ ورد عليه الأخ فارس قال: لا تقسم، تعلمنا من الحياة إن الذين يقسمون كثيرا إنما يكذبون كثيرا. وأنا طبعا أول ما قرأت هذا التعليق أو هذا الإشكال الذي وضعه أو الاستنكار، تبادر إلى ذهني نفس الذي تبادر إلى ذهن الأخ الكريم فارس، بأنه أكثر الذين هم يكذبون هم الذين يقسمون، فهذا الذي يقسم هو من الكاذبين. لأنه نحن لو شرقنا وغربنا لوجدنا أن الكذب موجود أكثر شيء بين المسلمين، وأن القسم أكثر شيء موجود هو عند المسلمين. وهذه حالة نفسية كأنما فطر عليها هذا الإنسان المسلم الذي يريد أن يثبت رأيه بالقسم حتى ولو كان رأيه خاطئ أو كاذب. هناك بعض الأخوة أيضا الآخرين الذين ردوا عليه. أنا أقول لهذا الأخ: تفضل، نحن ننتظر أين هذه الأكاذيب. هذا المسكين الظاهر لا يعرف من الأحمدية إلا ما يروج له المروجون. أنا أيضا كتبت عليه تعليق مختصر وقلت له: سوف أضع حلقة وأنتظر منك أن تبين هذه الأكاذيب حتى أرد عليها. وأنا أعرف أنك تأخذ معلوماتك ممن يروج للأحمدية ولا تعرف حتى بتحريف الجمل الكثيرة التي تنسب لغلام أحمد ومتى حدث التحريف، ولي في ذلك شواهد كثيرة. فبالتالي هذا المسكين لا يعرف بأنه هنالك الكثير من الكذب والتزوير نسب إلى غلام أحمد من أولاده أو خلفائه لاحقا، أو صححوا أو أولوا أو حرفوا الكلمات التي نطق بها، أو تجاهلوا نبوءات سابقة أخطأ فيها وذكروا بعض العلامات على أنه هذه عبارة عن نبوءات، إنما هي جاءت لاحقا ليست كنبوءات إنما ككلمة. فبالتالي هنالك لف ودوران وتحريف وتأويل والكثير الكثير في كتب الأحمدية ومنشوراتهم. لذلك النصيحة هي أن يأخذ الإنسان الذي يريد أن يبحث أول الكتب التي صدرت عن الأحمدية ويقارن بينها وبين الكتب التي طبعت لاحقا ويدقق جيدا ليرى الفرق الشاسع ويرى الاختلاف الواضح في الكثير من كلمات غلام أحمد. عموما نحن ما زلنا ننتظر هذا الأخ أن يبين لنا أين هذه الأكاذيب التي تفوهنا بها، ونتمنى له البصيرة والسلام. الأمر الآخر الذي لا بد أن أبينه هو إني لما نشرت هذه الحلقة على الفيسبوك جاءني أحد المسلمين الثولان كما نقول في العراق بلا معرفة وبلا خبرة وبلا دراية، وأراد أن كما يقال أن يكحلها فعماها، أراد أن يصحح شيء فأخرج عجيزة غبيه أي نبيه. تفضلوا معي هنا وانظروا إلى هذا المسكين الذي أراد أن يكحلها كما نقول فعماها. فماذا قال هذا المسكين؟ ما هو ليس من الأحمديين، لكنه هو هكذا انتفض من أجل الأحاديث التي جاءت في قضية الخسوف والكسوف، وهي علامة من علامات ظهور المهدي، فانتفض لذلك كاتبا هذا التعليق أو هذه المداخلة. قال للمرة الثانية: أتفاجأ بك، يبدو أنك غير مطلع على روايات الخسوف والكسوف في رمضان، يعني في شهر رمضان، لأنه رمضان كما يقول محمد اسم من أسماء الله، فلا بد أن يكتب شهر رمضان إذا كان مؤمنا مسلما عاملا بأحاديث نبيه. ثم يقول: لو كلفت نفسك بالإطلاع لتنظر أنها تتكلم عن شيء آخر، يعني الأحاديث غير الخسوف والكسوف الاعتيادي الذي يحدث بحكم العادة الفلكية، يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض، ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه. إذن متى ينخسف؟ في أول الشهر العربي. طبعا أنا كان ردي على غلام أحمد وما يؤمن به من حديث وتأويل للحديث، ما كان ردي على هذا الغباء الذي كتبه هذا المسكين الأغبر، هذا الغباء النبوي الذي ذكره هنا، لأنه كل إنسان بسيط له معرفة بسيطة يعرف أنه لا يمكن أن ينخسف القمر في أول لياليه الهلالية، ما يمكن ذلك، ما يمكن أن يخسف القمر في أول ليلة من رمضان ولا يقع ذلك. أنا كتبت عنده عليه تعليقا وأردت أن يفهم، لكنه لم يفهم. هذا المسكين الذي يقول هذا الكلام إنه القمر يخسف في أول ليلة من ليالي رمضان، يعني كيف يخسف القمر في هكذا؟ القمر لا يخسف إلا إذا كان بدرا، البدر عندما يعني يكون القمر بدرا حينها يحدث الخسوف، عادة يكون في 13 أو 14 أو بهذا الحدود، يعني في هذه أيام الأيام البدرية أيام البدر. أما قضية كسوف الشمس فذلك أمر مختلف. إذن هل يمكن أن يكون هنالك خسوف أول أيام أو أول ليلة من شهر رمضان؟ لا، لا يمكن، ممتنع عقلا علميا، لا يمكن أن يتحقق ذلك. إذن أنا كان ردي عن ماذا؟ ليس عن هذا الحديث، أنا ردي عن اعتقاد الأحمديين وميرزا غلام بقضية خسوف وكسوف الشمس. ميرزا غلام أحمد لا يعتقد بأن القمر ينخسف في أول ليالي شهر رمضان، فماذا فعل؟ حاول أن يصحح الحديث، يخرج، يؤول، فقال المقصود من قول النبي إنه أول ليلة من رمضان هو المقصود ليلة 13 من رمضان، يعني المقصود لنقول أول إكمال البدر، يعني أصبح يخرج هنالك تخريجات يدعي أنه الليلة. طبعا محمد رجل ما كان يعرف بأنه كيف يكون الخسوف، وكان يظن أن الخسوف يمكن أن يقع وسوف تكون من علامات الساعة، كان خاطئ، ليس على بصيرة ومعرفة وإدراك. طبعا سوف يأتون من يصححون الأحاديث أو يحتجون بصحيحها ويقولون هذا الحديث فيه علة، طبعا هذا حديث آمن به المسلمون إيمانا حتى كبتوا في هذا العصر الحديث عندما عرفت طبيعة الخسوف والكسوف وكيف تكون، فبالتالي هذا حديث باطل. نفس غلام أحمد حاول أن يخرجه، حاول أن يلتف عليه، حاول أن يقول إنه بعد 4 سنوات من دعواي حدث خسوف وكسوف للشمس والقمر منذ، يعني الخسوف حدث ليلة 13 وبعده ب14 يوم حدث كسوف الشمس، فأنا دليل هذه الرواية. وغير بالرواية ولبس على القوم، أو أول الرواية، أو خرج هذه الرواية التي هي باطلة تخالف العلم. هذا الشاب المسكين العيداني لما رددت له وبينت له الخطأ، فماذا أراد؟ أن يكحلها كما قلنا فعماها، ثم أراد أن ينظفها فنقول بالعراقي زرب بها. تعرفون شخص يجلس في ديوان فقالوا له لماذا تبول بالديوان، فأخرج عجيزته وخر يعني في نصف الديوان، فلما قالوا له لماذا تفعل ذلك ضرب خراءه بيده فطشره يمينا وشمالا، يعني لوث نفسه ولوث الحاضرين الذين كانوا معه. فبالتالي هذا المسكين يحاول أن يلصمه، يحاول أن يسده، يأتي بمعضلة أكبر. ماذا يقول؟ الرواية تتكلم عن نوع خسوف خاص، لما عرف مني أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك الخسوف، خاطئ كلام محمد، ذهب وفتش فوجد شخص يذكر تخريجا. فماذا قالوا؟ يقول الرواية تتكلم عن نوع خسوف خاص لا يحصل بالعادة. وفي رواية أخرى للإمام الصادق يتبين فيها هذا الشيء جليا، يعني يقول هكذا الخلاصة إنه سوف يأتي جرم آخر، هذا الجرم هو الذي يصنع ماذا؟ يصنع الخسوف. يعني انظروا إلى المعضلة العظيمة. إذن الخسوف كيف سوف يحدث مرة أخرى؟ سوف يأتي كوكب كما يقول صاحب هذا الرابط الموجود هنا، عندما يمكن أن تقرؤون وتدققون فيه سوف تجدونه أنه يقول أن الكسوف سوف يكون عن طريق كوكب آخر يضع جرمه أمام القمر، ولنقل بين القمر والأرض. طبعا أول الأمر لو هذا الجرم جاء بين الشمس والأرض، فبالتالي يعني هو القمر محجوب من أصله، هو محجوب، يعني ما الذي تريد أن تفعله مثلا؟ يعني كيف سوف يكسف؟ يعني مثلا أنت عندك الشمس ثم يأتي من بعدها على الخط الذي يسير إلى الأرض يأتي كوكب آخر، ثم تأتي بعد ذلك على ذلك الخط المستوي الأرض، ثم يأتي القمر. هو القمر أصلا محتجب بظل الأرض، وبالتالي هو يعني ما يمكن للشمس أن تنال القمر بأشعتها. فبالتالي أنت تريد أن تحدث كسوفا من ظل آخر، من أجل كيف سوف يحدث هذا؟ يعني ألا فكرت قليلا؟ ثم لو كان مثلا الكوكب الآخر، الظل الآخر، الجرم الآخر توسط بين الأرض والقمر، ما فائدة توسطه والأرض هي حاجبة أيضا الضوء؟ يعني أنا أريد أعرف هؤلاء الذين يخرجون هذه المتاهات ويخرجون هذه الأغلاط والسفاسف، ألا يتفكرون؟ ألا يوجد عندهم عقل؟ ألا يعني يتدبرون قليلا؟ ثم هل انتهى الأمر عند هذه الحالة؟ طبعا أنا بينت أو رددت على ما يدعونه بأنه يأتي جرم يلقي بظله أو بكتلته بين الشمس والأرض أو بين الأرض والقمر، هذه تخريجاتهم. لكن الغريب هم يريدون أن يصححون حديث أنه يكون فيه أو يكون فيه القمر في حالة خسوف عند أول ليلة من الشهر العربي. إذن هل يمكن أن يكون هنالك خسوف؟ قلنا وبينا وضربنا الأمثلة وأبطلنا القول، لكن قولهم بأول ليلة هذا ما يسمى بالمحاق. المحاق ما هو؟ هو أن يكون القمر موجود بين الشمس وماذا؟ وبين الأرض، فبالتالي لما يكون القمر بين الشمس والأرض ماذا يفعل القمر؟ الجهة المضيئة من القمر هي لوجه الشمس، والجهة المظلمة من القمر هي على جهة الأرض. فبالتالي أهل الأرض لا يمكنهم أن يرون ضوء القمر المنعكس، لا يرون أشعة الشمس أو ضوء الشمس اللي يعكسها القمر، لأنه جهة الضوء أصبحت على الشمس، والجهة التي للأرض هي الجهة التي مظلمة. هذا هو المحاق. المحاق هنا على هذه الصورة هم لم يفهموا، هم قالوا إما أن تأتي الكتلة توضع هكذا أو توضع هكذا. وما انتبهوا أصلا إن المحاق أيضا أو المحاق هو أمر مختلف، هو أن يكون القمر بين الشمس والأرض، والجهة المظلمة تكون وجهها للأرض، والجهة المضيئة وجهها للشمس. فالمحاق باختصار هو مبدأ من أطوار القمر ومنتهى، والمحاق هو غياب ضوء القمر المنعكس بسبب وقوع القمر بين الأرض وأمام الشمس. زين؟ يعني انعدام وجود جزء منعكس يمكن لأهل الأرض أن يرونه. سمي بالمحاق لغة لانمحاق نوره واختفائه. هذا طبعا الأمر واضح لأهل الفلك. فبالتالي هذا الحديث الذين يريدون أن يخرجونه، هم يخرجون من معضلة يقعون بمعضلات، يخرجون من مستنقع يقعون بمستنقعات. وهذا المسكين هو لم يفهم كلامي ولم يفهم ردي على غلام أحمد شيئا مختلف عن هذا الحديث. ردي كان على إيمان غلام أحمد إن خسوف القمر وكسوف الشمس يحدث في رمضان وهو يؤمن به. أما الحديث هذا الذي استشهد به هذا الشخص هو حديث باطل من جميع الجهات، وتخريجاتهم اللي خرجوها إلى كلها باطلة، وهي ضلال في ضلال. المحاق هذا اللي يسمونه اقتران بالتنجيم، يسمونه اقتران الشمس والقمر، يعني بداية أول شهر الهجري، هذا يكون القمر كما قلنا يعني بين الأرض وبين الشمس. فلكيا هو وجود الشمس والقمر معا في نفس الإحداثيات السماوية، يعني يكون في تراصف دقيق مع الشمس. لما يخرج من التراصف يعني شكل مستقيم أمامك جدا، ومن بعده الشمس بشكل مستقيم، يسمونه التراصف أو يسمونه في التنجيم الاقتران. هذا طبعا لما يبدي ينتهي شوية يبدأ الضوء ينعكس، ضوء الشمس يبدأ بالانعكاس على الجزء الخارج من القمر فينعكس، ويبدأ الهلال يكبر بقدر هذا الانعكاس، وهكذا يمكن رؤيته من أهل الأرض. طبعا هذه الحالة تستغرق تقريبا 15 ساعة منذ حدوث اللحظة الدقيقة للاقتران إلى حين خروج أول أشعة أو أول انعكاس للهلال أو لضوء الشمس، أو أول ما يسمى أو ما يعرف برؤية الهلال بعد المحاق. فيكون لابد هنالك 15 ساعة من اللحظة الأولى الدقيقة إلى رؤية الانعكاس. لكن عندهم منظار مثلا يقولون ربما يمكن أن يرون هذا الهلال بعد 13 ساعة من أول هذا التراصف أو هذا الاقتران الذي بدأ. لذلك لما يقول لك من شروط رؤية الهلال، يعني متى ترى الهلال، يقولون لابد أن يحدث محاق حتى يحدث بعد ذلك رؤية. لكن الرؤية لا يمكن أن تتحقق إلا بشروط. الشرط الأول هو أن يكون قد حدث المحاق. الشرط الثاني القمر يغرب بعد غروب الشمس. طبعا هسه يقول لي شخص الكواكب تشرق وتغرب مثل الشمس. نعم، بالنسبة للأرض لما تنظر إليها هي تشرق وتغرب، فالقمر أيضا يغرب. فإذا غرب بعد غروب الشمس وابتعد عن الشمس بزاوية تقريبا 6 درجات حينها يمكن الرؤية. لكن إذا القمر غرب قبل غروب الشمس، يعني هو ذهب غرب قبل أن تغرب الشمس، طبعا أنت ما تستطيع أن ترى. فهم وضعوا لك شروط. أولا الشرط الأول الذي لابد منه أن يحدث المحاق. الشرط الثاني أن يكون الهلال موجود بعد غروب الشمس، يعني أن يغرب بعد الشمس وليس قبل الشمس، وأن تكون هنالك زاوية يمكن أن ترى فيها ارتفاع الهلال هي 6 درجات. هنا طبعا لما يدعي شخص الرؤية ما راح يكذبون، يقولوا له إذن صحيح أنت رأيت. لكن إذا يعني ماكو شرط من هذه الثلاثة مكتمل وشخص ادعى الرؤية، إذن هو مشتبه أو كاذب. إذن المحاق هو أن يكون القمر بين الشمس والأرض بسمت واحد، تراصف دقيق جدا، وتكون الجهة المظلمة علينا، لأنه الجهة المشرقة أو المستنيرة أو التي تعكس الضوء هي قبال الشمس، فبالتالي إحنا لا نرى إلا الجهة المظلمة، لذلك لا يمكن أن يرى. لما قلنا يخرج من هذه الحالة ويبدأ الهلال بعد المحاق، عندما يبدأ الهلال ثم من بعد الهلال يبدأ التربيع، تربيع أول يسمون، ثم الأحدب المتزايد، ثم البدر، ثم الأحدب المتناقص، ثم التربيع الثاني، ثم هلال آخر منتقص، يعني الهلال مو المندفع اللي يكتمل، يسمونه هلال يبدأ يتناقص آخر الشهر إلى أن يرجع للمحاق، ثم هكذا يبدأ مرة أخرى دواليك على هذه الحالة. فالخلاصة إن هؤلاء أرادوا أن يخرجون، فأوقعوا أنفسهم بمطبات عظيمة هم لا يفهمونها ولا يعرفونها. ثم ماذا يدعون؟ لأنه لا يفهمون كلامك مثلا، فيدعون أنه أنت أخطأت وأنت ما فهمت وأنت ما رديت على ميرزا غلام أحمد الرد الصحيح. كيف أرد الرد الصحيح وهو أصلا لا يؤمن بقضية بأنه سوف يحدث الخسوف في أول شهر رمضان، لأنه هو يعرف لا يمكن أن يحدث، فبالتالي لابد أن أرد عليه من منطقه هو الذي يؤمن به. لكنكم تجهلون ولا تعرفون، لا تفهمون ولا تتدبرون. وهذا المسكين الذي كتب هذه الردود، أنا إن تركته ولم أرد عليه طبعا سوف تأخذه كما يقال العزة بالإثم، ويبتهج ويفرح ويرى نفسه في شيء عظيم، ولكنه هو في الواقع مسكين، هو لم يفهم كلامي، وجاء شرق وغرب، وجلب رابطا يستشهد به، وصاحب المقال في ذلك الرابط أجهل من الجهلاء، وأنت صدقت بالجاهل الذي خرج حديث ذلك الرجل الغبي الذي ذكر كلاما مخالفا للعلم. فبالتالي هذه تكون ردود عليكم، أنا لا يمكن أن أحملها على ميرزا غلام أحمد الذي أرد عليه، لأنه هو لا يؤمن بهذا الهراء الذي أنتم تقولونه. هو يؤمن بأنه هنالك علامة بأن المهدي عندما يظهر سوف يحدث الخسوف والكسوف في شهر رمضان في يعني وفق سجيته الطبيعية، لكن لابد أن يكون في كليهما في شهر رمضان. وبالتالي أنا رددت على ذلك ورددت على من يؤمن بذلك، لا أريد أن أشرق أو أغرب وأذهب إلى غبيكم الذي أوقع نفسه في حديث خاطئ وأبدأ ماذا أقول، لأنه الرد ليس على نبيكم أو غبيكم، هو الرد على ميرزا غلام أحمد القادياني. لذلك افهموا وإلزموا ويكفي غباء وسذاجة. ثم يدعي أنني لا أقرأ كلماته، في حين أنه هو لا يخجل من الذي يفعله، يخرج من يعني مطب يدخل في مطب، يخرج من مستنقع يقع في مستنقع، يعني ليس مستنقع آسن بل مستنقع خرائي ليس له بداية وليس له نهاية. كان عليه أن ينكر الحديث أو يقول إن هذا حديث باطل مثلا، أو كان يقول مثلا هذا منسوب أو ضعيف أو يقول مثلا كما قال القادياني: المقصود في الليلة الأولى من شهر رمضان هو الليلة 13 من وسط رمضان. يعني هو هذا أعظم ما يمكن أن يذهب به بعيدا العقل البشري. لكن كل هذا أهون من أن يأتيني ويقول يأتي جرم يقف بين الشمس والأرض. يعني لماذا يقف بين الشمس والأرض إذا كانت هي الأرض أصلا موجودة بين الشمس والقمر، ولا يصل ضوء الشمس إلى القمر؟ ما حاجة أن تأتي بجرم؟ وإن وضعت الجرم بين القمر والأرض أيضا لا تحتاج ذلك، فالأرض هي أصلا غالقة الضوء عن القمر. هذا رد على من يدعي، ورد على من يؤول ويخرج حديث خاطئ قاله غبيهم. ولذلك بدل أن نقول نبيهم نقول غبيهم، الذي أورثهم غباء على غباء وجهلا على جهل. هذه الصورة التي أمامكم نشرتها منذ سنوات، وأعيد نشرها على بعض مواقعي عندما أشرح فيها قضية الخسوف وكيف يحدث أنواع الخسوف، وأيضا نشرت صورة أخرى للكسوف. هذه الشمس أمامكم، وهذه الأرض هنا، وهذا هو القمر. هذا هنا ظل الأرض، هذا يسمى بظل الأرض، يضرب القمر ويعتم القمر تعتيما. بالتالي يحدث الكسوف أو الخسوف بسبب، إما بسبب القمر إذا كان كسوفا، وإما يحدث بسبب ماذا؟ بسبب الأرض إذا كان خسوفا. فالخسوف هو هذه الأرض تأتي هنا ويكون القمر من هذه الجهة، ويكون عمره 14 يوما لابد أن يكون. يعني لا يوجد إشكال إن كان زائدا أو ناقصا يوم أو يومين. عموما يحدث ذلك حسب ما يمكن أن ترونه أمامكم. انظروا إلى هذه الصورة التي أمامكم. هذه الصورة ماذا تقول؟ تقول إنه سوف يحدث بهذه الحالة خسوف للقمر، لأنه هذه الأرض هنا، وهذا ظل الأرض الذي موجود كما ترون الخطوط التي تظهر الظل، وكيف تحجب هذه الأرض القمر عن ضوء الشمس. فلما تحجبه حجبا تاما بهذه الطريقة، هذا سوف يكون خسوف. هذا الخسوف تعمله ماذا؟ تعمله الأرض، تحجب أشعة الشمس عن القمر. هذا القمر أمامكم، هذا القمر لما يتنقل بهذه الطريقة، لأنه الأرض تفتر حول نفسها والقمر يفتر حول الأرض، فبالتالي هو خلال ساعات سوف يفتر على اليمين حول الأرض. فطبعا أحيانا بعض الأماكن تراه خسوف كلي، البعض تراه ظلي أو جزئي، وهكذا. إذن هذا الذي أمامكم هو عن كيفية ظهور الخسوف، وهو أن تتوسط الأرض بين القمر وبين الشمس. لما تأتي أنت بجرم وتضع هذا الجرم قبل الأرض، ما يجدي نفعا. بالأصل الأرض هي موجودة، إذا وضعت أيضا مثلا بعد الأرض هذا لا يجدي نفعا، لأنه الأرض هي موجودة وتحجب ماذا؟ وتحجب الضوء عن القمر. أما قضية كسوف الشمس، هذه الصورة، انظروا للشمس، انظروا للقمر، انظروا للأرض، ماذا يحدث هنا؟ يحدث هنا كسوف الشمس. طبعا المسافة صحيح الشمس كبيرة، لكن القمر أقرب إلينا كثيرا، يعني بمئات المرات أقرب إلينا. فبالتالي ماذا يحدث؟ يحدث أنه هنالك بقعة كبيرة في الأرض لن ترى الشمس لمدة دقائق عندما يحدث الكسوف الكلي، بسبب أن القمر يحجب أشعة الشمس وضوء الشمس عن البقعة التي موجودة يعني في تلك المنطقة المعينة، ربما تكون عدة دول أحيانا. ولأنه الأرض تفتر حول نفسها والقمر يفتر حول الأرض، فبالتالي يحدث عادة كسوف ظلي، كسوف جزئي، كسوف كلي وبهذه الأنواع والمسميات المعروفة عند الكثير الذين لهم معرفة وليس عند المدعين والجهلة الذين يصححون أخطاء غبيهم. الآن لنسأل السؤال الثاني بناء على غباء من يقولون أنه سوف يأتي جرم أو كوكب، هذا الكوكب يتوسط بين الشمس والأرض أو يتوسط بين الأرض والقمر ليعمل قضية الخسوف التي هو لا يمكن أن يعمله، لكن على فرض أن جاء كوكب وتوسط بين القمر والأرض أو بين الشمس والأرض واقترب منا ليحقق تصحيحا لرواية قالها غبيهم، ماذا سوف يحدث؟ لنتأمل في ذلك. أول شيء سوف يحدث إنه تغييرات في المد والجزر، جاذبية الكوكب الجديد ستؤثر على مياه المحيطات مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المد والجزر، يعني تشهد الأرض مدا وجزرا أعلى وأكثر تواترا عظيما، هذا راح شيء يؤدي إلى فيضانات أول ما تصاب به الدول القريبة من المحيطات والبحار، وهي فيضانات واسعة النطاق تأكل الشواطئ بمن فيها بمن عليها. الأمر الثاني من أجل تصحيح رواية غبيهم، ماذا يحدث؟ اضطراب في دوران الأرض. هذا شنو ويؤديه؟ هذا الكوكب بسبب تواجده قريب من الأرض والقمر راح يصير اضطراب في دوران الأرض يؤدي إلى أشياء عظيمة، تغييرات في محور دوران الأرض يتسبب في تغييرات مناخية وتيارات في المحيطات سريعة. زين، ماذا يحدث بعد ذلك بسبب اقتراب الكوكب من عندنا؟ راح يصير نشاط زلزالي وبركاني. ماذا يحدث؟ طبعا هذا طبعا ما حاجة أشرح أنا عن الزلازل والبراكين وماذا تفعل فينا. زين، ماذا يحدث للقمر مثلا؟ راح يتغير مدار القمر، هذا الكوكب اللي يجي الجديد راح يأثر على القمر مما يؤدي إلى تغييرات في أو تغيير في مدار القمر، وبالتالي راح تحدث مشكلة إنه عندنا الأشهر العربية راح تضطرب ويصير لك عندك الأمر طويل وعريض ما تعرف رأسه من رجليه، يعني ما أعرف هؤلاء ماذا يريدون أن يفعلون. زين، هذا الكوكب راح يهدد الحياة على الأرض، فبتغييرات المناخية والجيولوجية والناتجة عن وجود الكوكب الجديد شيء أدي هذا طبعا يؤدي آخر شيء، طبعا آخر شيء مو بعد سنة وسنتين ربما في يوم واحد، إلى انقراض الأنواع الحية كلها على الوجه البسيطة. طبعا إذا كان الكويكب هذا الكوكب كويكب صغير على المدى البعيد راح يفعل ويفعل ربما مثلا حسب حجم الكوكب، هذا الكوكب اللي إجا وتوسط راح يدمرنا بساعة لو بيوم لو بشهر لو بسنة حجم حسب حجمه، وهذا طبعا أول وتالي سوف يفني البشرية، طبعا راح يعتبروها هاي أيضا من علامات الساعة وتحقيقا لقول غبيهم، وهذه طبعا مقدمة لظهور المهدي. زين، شنو فائدة المهدي إذا إجا وهذه الكوارث بهالطريقة الكثيفة مثلا؟ يعني ألا يوجد عندكم عقل تتدبرون فيه؟ ألا يوجد عندكم عقل للتدبر؟ طبعا ربما تحدث معجزة إلهية والإله راح يمسك يعني الأرض والقمر ويعدل بين مواضعها ويضع قوانين جديدة من حيث الجاذبية وغيرها ويلتئم لم الصدع كما يقال مقدمة لظهور المهدي والدجال، هذا بأمر من مليك مقتدر. طبعا أنا حقيقة أرد على هذه، يعني هي من سفاهات الزمان، لكن ماذا نفعل؟ لابد أن نرد عليهم وإلا سوف يتبجحون ويبقون يتبجحون، لكن إحنا مضطرين نرد على هذه السفاهات وهذه السفاسف. وأنا حقيقة وأنا أرد أشعر بالإنهاك لأنه العقول هذه عقول صليدة، عقول صماء، عقول غير مذعنة، عقول تخرجها أنت من ضلال لتقع في متاهات عظيمة وضلال أعظم. تحاول أن تسحبها من الخيسة من البحر الآسن الذين هم فيه طبعا، فيوقعون أنفسهم في خيسة، في إسيان، إحنا نقول باللغة العراقية، اللي هو الشيء الآسن عبارة عن غائط ومياه متراكمة تجمعت منذ فترة طويلة فأصبح لونها أسود ورائحتها نتنة. أنت تخرجهم من مستنقع يقعون في مستنقع أكثر يعني إسونة وأكثر يعني خيسة كما يقال عندنا في اللهجة العراقية، يعني حقيقة كارثة. عموما هذه حلقة سريعة هكذا وضعتها من أجل أن أرد على هؤلاء. حلقاتنا في تأملاتنا في كتاب مواهب الرحمن للميرزا غلام أحمد القادياني ما زالت كما هي وتأتي بموعدها، وهذه حلقة مختصرة عارضة وجاد بها الزمان وجاءت في هذا الأوان، ولكم مني السلام والتحية وفي أمان الله.